كلام المصطفى نور مبين تزول به الوساوس والشكوك وينفسح الطريق لسالكيه وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب فإن الله ليس له شريك. فإن الله ليس له شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. بالله عليكم أريد منكم أن تتأملوا في هذا الحديث بهذه السهولة. هذا رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شجرة، معترض طريق الناس، سواء كان معترضا من أعلى، يعني تكون الشجرة موجودة في الطرف ثم الغصن دخل على طريق الناس فصار يؤذيهم من أعلى من رؤوسهم من جهة الرأس، أو أنه سقط على الأرض فصار معترضا في الأرض فيؤذيهم من أسفل. فسواء كان هذا الغصن معترضا من أعلى أو معترضا من أسفل، المهم أنه يسبب أذى للمسلمين عندما يسيرون في هذا الطريق. فهذا الرجل عندما رأى هذا الغصن معترض على ظهر هذا الطريق وأن فيه أذية للمسلمين، قال: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فماذا كان جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ كان جزاؤه عند الله أن أدخله الله الجنة. أريد منكم أن تتأملوا فيما يريده النبي صلى الله عليه وسلم منا في طرقنا، في بيئتنا، في أماكن نزهاتنا، في أماكن جلوسنا، في الأماكن العامة، في مساجدنا، في أسواقنا، في مستشفياتنا، في كل مكان عام يستفيد منه الناس جميعا. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا؟ ماذا يريد ديننا الإسلام منا؟ يريد منا أن ننظف هذه البيئة من كل ما من شأنه أن يؤذي الناس. فيدخل كما يدخل في هذا الحديث بشكل صريح طرقات الناس، طريق الناس، فالإنسان يزيل كل ما فيه أذية للناس، ما يؤذي الناس من أغصان الأشجار كما في هذا الحديث، أو من حفر، أو من أشواك، أو من مسامير، أو من أحجار، كل ما كان يؤذي الناس في طرقهم المسلوكة الموصلة إلى أعمالهم إلى بيوتهم، كل ما من شأنه أن يسبب ضرر على المسلمين سواء كانوا مشيا على أرجلهم أو كانوا ركوبا على دوابهم أو كانوا على سياراتهم، كل ما من شأنه أن يؤذي المسلمين في ممتلكاتهم في أبدانهم فيزيله الإنسان، هذا جزاؤه عند الله جل جلاله. وكما يدخل في هذا الحديث نصا طرق الناس، يدخل فيه كذلك المنتزهات والأماكن العامة كما ورد في أحاديث أخرى توضح أهمية المحافظة على البيئة في ديننا الإسلامي. نحافظ عليها نظيفة، نبعد عن هذه البيئة كل ما فيه أذى للمسلمين، سواء كانوا يتأذون في أبدانهم، سواء كانوا يتأذون في صحتهم. هذا الشيء الذي يؤذي المسلمين من ناحية الاستنشاق، من ناحية يعني إلحاق الأمراض بالإنسان يجب على الإنسان أن يزيله، وله عند الله سبحانه وتعالى الفوز بالجنة. انظروا أيها الأحبة إلى مكانة المحافظة على البيئة في ديننا الإسلامي، نحافظ عليها نظيفة، نزيل منها كل ما يؤذي الناس. انظروا إلى هذه الأجور المترتبة عندنا في ديننا الإسلامي. ليس هذا فحسب، يعني أن يدخل الجنة، أيضا أن تغفر ذنوبه، كما ورد في بعض الحديث أن هذا الرجل أخر هذا الغصن، غصن الشجرة، فشكر الله له فغفر له، كان ذلك سبب لمغفرة الذنوب. بل إن المحافظة على البيئة نظيفة عندنا في دين الإسلام سبب لكسب الحسنات والارتفاع في الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: تميط الأذى عن الطريق صدقة. أيها الأحبة في الله، في ديننا الإسلامي ربط كبير بين إيمان الإنسان بالله وباليوم الآخر وبين محافظته على البيئة نظيفة. يعتبر المحافظة على البيئة نظيفة في ديننا الإسلامي شعبة من شعب الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق بوجوده يكمل إيمان الإنسان، وبنقصه ينقص إيمان الإنسان، وإذا نقص إيمان الإنسان يكون معرضا، صاحب الإيمان الناقص معرض إلى العذاب في نار جهنم بسبب نقصان إيمانه بارتكابه الذنوب والمعاصي. أما إذا الإنسان أكمل إيمانه وحافظ على البيئة نظيفة اكتمل إيمانه فغفرت ذنوبه فأدخل الجنة، فهذا شيء عظيم في دين الإسلام. ينبغي أيها الأحبة في الله أن نتنبه لهذه القضية، كما أن الإسلام يحثنا على المحافظة على نظافة بيوتنا، يحثنا الإسلام كذلك على المحافظة على نظافة طرقنا وأماكن منتزهاتنا واستراحاتنا. يعجب الإنسان يا إخوان من واقع المسلمين وهو يقرأ مثل هذه الأحاديث وينظر إلى أماكن المنتزهات عند المسلمين، وإذا بها مع كونها مهيئة لأن تكون من أجمل أماكن الأماكن، لكن يتفاجأ الإنسان أن هذا الشاطئ مليء بالقاذورات وما يضر الناس في جلوسهم في ذلك المكان. يضرهم من ناحية المنظر، يضرهم من ناحية الرائحة، يضرهم من ناحية إيصال الأذى لأبدانهم، يقدر عليهم ذلك المكان. سبحان الله، هذه النصوص العجيبة عندنا، ومع هذا لا نحافظ، كثير من المسلمين لا يحافظ على نظافة البيئة. تتفاجأ عندما تذهب إلى شجرة كبيرة في مكان جميل بارد تريد أن تجلس تحت ظل تلك الشجرة، وإذا بمن سبقك كان جالسا في ذلك المكان قد قدره، وأصبح ذلك المكان لا يصلح للجلوس، لا يصلح حتى لأن يجلس فيه الدواب، أن تجلس فيه بسبب كثرة الأذى الموجود في ذلك المكان. ويا أيها الأحبة في الله، كما أن الإسلام رتب على المحافظة على البيئة نظيفة وإزالة الضرر، رتب على ذلك الأجور العظيمة ودخول الجنة، كذلك قد توعد من يلقي الضرر في طريق المسلمين أو أماكن جلوسهم وأنه مستحق للعن من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب ذلك الدعاء عندما يدعو الناس عليه باللعنة والطرد من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يرى، الله سبحانه وتعالى يحكم على ذلك الشخص بأنه مستحق لذلك اللعن فيجيب دعاءهم. هذا الذي يتخلى في طريق الناس وأماكن جلوسهم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحق للعن من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب من لعنهم، يجيب دعاءهم. فيا أيها الأحبة في الله، لنتأمل في هذا الأمر، لننظر في فصولنا الدراسية، لننظر في أماكن المنتزهات والاستراحات، لننظر إلى طرقنا، لننظر إلى ما يجاور البيت، المساحة التي تجاور بيتك، التي تكون أمام بيتك، أنت مسؤول عن نظافتها، أنت مسؤول عن إزالة الضرر الموجود فيها مما يضر بالناس. يا إخوة، لا يوجد في دين ولا يوجد في مذهب حضارة تهتم بنظافة البيئة كما يوجد في ديننا الإسلامي. يحثنا الإسلام على المحافظة على نظافة البيئة بألا ندع فيها ما يضر الناس، وأن نزيل إذا وجدنا فيها ما يضر الناس أن نزيله، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع يكثر حسناتنا ويرفع درجاتنا ويدخلنا الجنة بسبب هذا الأمر. فما أجمل المحافظة على البيئة نظيفة في ديننا الإسلامي. لك أن تتخيل هذه العبودية، تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ولك هذه الأجور العظيمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
كلام المصطفى نور مبين تزول به الوساوس والشكوك، وينفسح الطريق لسالكيه، وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل، فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب، فإن الله ليس له شريك، فإن الله ليس له شريك.